لكن لما يجي واحد اخر حاكم اخر يقول لا، الحكم ليس لله اصلا، طلع الجاني جاني مبني عليه مبني عليه، الحكم ليس لله اصلا، الحكم لغير الله تبارك وتعالى. هذا عليه يتنزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. كلام اهل العلم وكلام ابن عباس، وهذه الايه التي احتج بها الخوارج. ولذلك شوف ابن حزم قال الاستدلال بقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فان قال قائل فهل كل من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين يكون كافرا؟ قلنا لا، لان الزاني مشاق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومتبع لغير سبيل المؤمنين، ومع ذلك قد دلت الأدلة على أنه ليس كافرا. وإنما الدليل في ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني شو بيقول لك؟ دي قصة اللي هي أدلة الخوارج التي احتج بها الخوارج على تكفير العاصي لله عز وجل. فبقول لك لا، مش دي اللي احنا بنستدل بيها. نحن نستدل بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. تفتكرين الكلام ده ولا نقراه؟ ممكن نقراه بسرعه نخبيتهم. نقراه؟ ابو محمد صفحه 248، هنجيب الكلام من اوله عشان تبقى فاهم الكلام ماشي ازاي. والحق هو ان كل من ثبت له عقد الاسلام فانه لا يزول عنه الا بنص او اجماع، اما بالدعوه والافتراء فلا. فوجب ان لا يكفر احد بقول قاله الا بان يخالف ما قد صح عنده ان الله تعالى قاله او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاه والسلام، سواء كان ذلك في عقد دين او في نحله او فتيا او فتيا، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا نقل اجماع تواترا تواتر او نقل احاد. نقل اجماع تواتر، اجماع متواتر كمان، لان الاجماع منهما هو اجماع ثبت بخبر الاحاد فقط ومخالفه ليس كافرا، ومنهما تواتر وهذا هو الايه الذي من خالفه كان كافرا ان كان في امر ظاهر. خلاص، الا ان من خالف الاجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو اظهر في قطع حجته ووجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفته. برهان أو مخالفه بقى، برهان صحة قولنا قول الله تعالى، ده هو برهان صحة قولنا أن من خالف الإجماع أو خالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابو محمد هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك. فان قال قائل واحد هيعترض علينا ويقول لك الله انت احتجت بالآية على الكلام ده، طب ما هو الزاني مشاق للرسول ومتبع غير سبيل المؤمنين. خلي بالك، فان قال قائل ان من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين، قلنا له وبالله تعالى التوفيق ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا، لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين، وقد علمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا. ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أبو محمد فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، لا يؤمنون يعني لا يستكملون الإيمان زي بيقول، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. الكلام كده يعني يحتمل أي معنى آخر؟ طيب، لكن القوم خلطوا عن قصد او عن جهل بين هذين الامرين. فيجي يقول لك انت بتيجي تحتج بكلام ابن كثير وتريد ان تنسبه الى التناقض، مع انه في قوله تعالى ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك الكافرون نقل كلام ابن عباس وطاووس ومجاهد وتلاميذ ابن عباس عموما، خدت بالك؟ لكن لا تناقض. ويجي الكلام الطبري الذي قرأناه الان وفي كلام الشنقيطي وفي كلام كل من تكلم في هذه الامور يقول لك لا 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 لا, لا. انت ما انتش فاهم، مع ان القضيتين مختلفتان. احنا اللي بنقول كده العيال اللي في الشارع اللي عملوا كده شراب؟ لا، تعال شوف هو عمله بقى في كلام الشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ. خليك معايا في الفتوى دي حته حته. هو الدكتور سفر الحوالي فتح الله اسره شارح رساله تحكيم القانون. طبعا احنا مش عايزين الشرح، احنا عايزين متن الفتوى نفسها. كان حاطط خطوط على كلام الشيخ، هتلاقيني بألف الصفحات يعني بتجاوز الشرح ومهتم بالايه؟ بنفس كلام الشيخ. يقول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله: ان من الكفر الاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والرد اليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل. يبقى شوف هنا ايه بيقول لك؟ مناقضة ومعاندة. يجي على طول يقول لك ايه؟ شفت بيقول ايه؟ مناقض معاند. ده هو بيقول ان اللي بيعمل كده يبقى ده مناقض ومعاند، خدت بالك؟ مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله، الآية التي جعلها خارج العمال من الشبهات. ولم يكتفي تعالى وتقدس منهم، لم يكتفي منهم بمجرد التحكيم للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يضيف إلى التحكيم عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم. يقول جل شأنه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والحرج الضيق، بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين حتى يضم إليهما التسليم أمرا ثالثا، هو الايه؟ التسليم. التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلونها هنا من اي تعلق للنفس بهذا الشيء ويسلم ذلك الى الحكم الحق، اتم تسليم. ولهذا اكد عز وجل ذلك بالمصدر المؤكد تسليما، ويسلم تسليما المبين، لانه لا يكتفى هنا بالتسليم، او المبين لانه لا يكتفى ها هنا بالتسليم، بل لا بد من التسليم الايه؟ المطلق. وتأمل ما في هذه الآية الأولى، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كيف ذكر النكرة؟ يعني تأمل كيف ذكر النكرة اللي هي ايه؟ فإن تنازعتم في ايه؟ شيء، أي شيء. كيف ذكر النكرة في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: فإن تنازعتم، المفيد بالعموم. يعني النكرة في سياق الشرط أو النفي تفيد الايه أو النهي؟ تفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنسا وقدرا. ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر. الله، ده شرطه. يعني إذا الكلام بتاع الراجل رحمه الله ماشي مع كلام الأستاذ سيد قطب. واحد إخواننا بعيد الورع الآن بيقول إن هذا هذا الآخر يقول لهم إن سيد قطب يقول إن القرآن مخلوق. فالأخ بيسألني فما قولك في ذلك؟ أولا أنا أردك إلى تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ثانيا حيث أعلن الشيخ إعلانا واضحا أنه تراجع عن ذلك. ثانيا لست بصدد الدفاع عن الأستاذ سيد قطب رحمه الله فقد أفضى إلى ما قدم، لكن القوم قالوا إنه كان صاحب عقيدة فاسدة، ولما كان صاحب عقيدة فاسدة فلا ينبغي أن يؤخذ منه شيء في أمور الاعتقاد، فهو الذي ابتكر نظرية التكفير وحمل هذه الآيات على المعاني التي حملها عليها الخوارج. فإحنا بنقول لا، العدل والإنصاف يقتضي منا أن نقول، لأنهم بعد أن فعلوا هذا نسبوا كل من تكلم في هذه القضايا إلى القطبية، فقالوا قطبيين أو قطبيون كما قال أهل الضلال قديما الوهابيون إنكارا ومحاربة لدعوة التوحيد. فكذلك هذه دعوة للتوحيد بتوحيد الله عز وجل، القطبيون تنفيرا عنهم ومهاجمة لهم. فأنا لست بصدد الدفاع عن الأستاذ سيد قطب، الله عز وجل قد يعني علم ما أراد سيد قطب، لكن أحيلك من باب الإنصاف على تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد في الظلال، حيث أن سيد قطب رحمه الله قد تراجع عن هذا المعنى. نعود إلى ما كنا فيه، فيما يتصور التنازع فيه جنسا وقدرا، ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال جل شأنه ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير، فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا، بل هو خير محض عادلا وآدلا. ثم قال ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة في الدنيا والآخرة، أحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فيفيد أن الرد إلى غير الرسول، بدم اللي جاي دي الرسول عليه السلام هو الخير المحض، فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، عكس ما يقوله المنافقون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل بضرورتهم إلى التحاكم إليه. يقول لك لا، ما في العالم النهاردة يحتاج إلى هذا، إلى هذه القوانين، وبعضهم يقول إن الشريعة جاءت ناقصة. الطوفي هذا الحنبلي يقول إن الشريعة جاءت ناقصة، عنده خلل في الاعتقاد والعياذ بالله. وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، محض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. إن هذا لازم لهم. وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم، وذلك في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم فيما شجر، يعني الذي شجر بينهم، فما اسم الموصول؟ طيب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن اسم الموصول اللي هو ما مع صلته ما شجر من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم، وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع كما أنه من ناحية القدر، من ناحية الإيه؟ القدر. فلا فرق هنا بين نوع ونوع، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير، الكل ينبغي أن نتحاكم فيه إلى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير، وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن قوله عز وجل يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه خلي بالك بقى، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان في قلب عبد الأصل. هذا كلام الشيخ سيد قطب. فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان في قلب عبد أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه. وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقط لا بخلافه، ده من حق كل أحد وواجب على كل أحد، كما أن من حق كل أحد أن يحاكم غيره، يعني أقول لك تعالى أنت أنا مختلف معك تعالى نتحاكم، كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. الكلام يا أخوانا هنا في طلاقٍ ولا واضح؟ طيب وتأمل قوله عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به. تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد. فالمراد منهم شرعا والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوت لا تحكيمه، انت متعبد بالكفر بالطاغوت لا بتحكيم الطاغوت. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ثم تأمل قوله: ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. كيف دل على ان ذلك ضلال؟ وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى، يرونه من الهدى مع انه ايه؟ ضلال. كما دلت الآية على انه من إرادة الشيطان ويريد الشيطان، عكس ما يتصوره القانونيون من بعدهم من الشيطان. يقول لك احنا مالناش دعوة بالشيطان، احنا ماشيين على العدل، انا بحكم القانون مفيش معرفش اما قانوني. عكس ما يتصور القانونيون من بعدهم من الشيطان، وأنه فيه مصلحة الإنسان، وأنه فيه مصلحة، فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان، ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام معزولا من هذا الوصف ومنحا عن هذا الشأن. سبحان الله. وقد قال تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس، ومقررا ابتغاءهم أحكاما جاهلية، وموضحا أنه لا حكم أحسن من حكمه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية الكريمة، فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية، إما أن يكون حكم الله أو حكم إيه؟ الجاهلية. وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية، وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا، بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم مقالا. ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد، كفروا بالله عز وجل خلاص، لكن ده يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون إيه؟ أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كنت معلش انا مش هطمع بقى عليك. ذلك ان اهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد، واما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الايمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويناقضون ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقد قال الله تعالى في امثال هؤلاء: اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب، ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم ونحاسة أفكارهم، بقوله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، كلام هنا مين اللي بنقله؟ مين اللي بيذكره؟ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، من شات العالم المبتدع اللي بيلعبوا كرة شراب في الشرق بيستفادوا الناس. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. يبقى انت شايف الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ، لأن هنا خالد العمال بيقول لك فصارت في بنيه شرعا متبعة، يعني يتقربون به إلى الآلهة أو إلى الله، انت أخبرك؟ ده كلام أهل العلم، وهذا كلام المدلسين أهل الأهواء. نرجع لكلام الشيخ محمد بن إبراهيم بعد أن انتهى من نقل كلام ابن كثير. يقول الشيخ محمد رحمه الله: وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى مخيرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم إن جاءوه لذلك، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن طارد عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل، ولا عدل حقا إلا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: فأولئك هم الكافرون من لم يحكم بأنزل الله، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. خلي بالك بقى، يبقى إذن احنا في الجزء الأولاني الشيخ احتج بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، والسياق الذي ورد في هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، نفس الاحتجاج الذي احتج به من ذكرنا من أهل العلم، صح كده؟ لما جه عند الايات دي بقى فلا ربي ومن لم يحكم ما انزل الله، خلي بالك بقى عشان التدليس والضلال هيبدا من هذا الموضع. فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما انزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، اما كفر عمل واما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. ده بنقله مين؟ خالد العمال يقول لك إن إيه؟ إن أنا سألت الشيخ ابن جبريل فقال إن الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ عنده تفصيل. سألوا قال له ايه بالضبط والتفصيل ده ايه بالضبط الذي ذكره ابن جبريل ليس مذكورا، ونحن نقرأ كتبا ألفها مدلسون، مما يدل على شدة التدليس. ان هو بيقول لك الله التفصيل الذي ذكره ابن جبريل ولا ندري ما هو، بيقول لك ان التفصيل ده نفسه موجود في فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم، وكأن الرجل يعتمد على ان القوم لا يراجعون كتب اهل العلم. نقل ينبغي ان تكون حريصا وانت تقرأ اي نقل، لان شوف الشيخ محمد بن ابراهيم ذكر هذه التقسيمة قال وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر، اما كفر اعتقاد ناقل عن الملة واما كفر عمل لا ينقل عن الملة. اما الاول وهو كفر الاعتقاد فهو انواع، شوف بقى التفصيل، اما الاول وهو كفر الاعتقاد فهو انواع. احدها ان يجحد الحاكم بغير ما انزل الله احقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير ان ذلك هو جحود ما انزل الله من الحكم الشرعي. يبقى نقول الشيخ محمد بن ابراهيم هنا بيبطل اقوال العلماء، ولا ذكر محل الشاهد من كلام ابن عباس وذكر مذهب الطبري كما فعل صاحب نواقض الايمان بالضبط وهي رساله الدكتوراه. وهذا ما لا نزاع فيه بين اهل العلم، ان اللون ده من الوان الكفر، كفر اعتقاد كفر اكبر مخرج من الملة. فان الاصول المتقررة المتفق عليها بينهم ان من جحد اصلا من اصول الدين او فرعا مجمعا عليه او انكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فانه كافر الكفر الناقل عن الملة. يبقى ده نمرة واحد، ان يعتقد عدم احقية الله. الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع. واضح؟ يعني أفتين حكم ربنا لكن الحكم الأحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. يعني يقول لك حكم القانون الوضعي ده أحسن من حكم الله مطلقا، أو يقول لك في الحوادث الجديدة التي حدثت هذه حكم القانون الوضعي فيها أحسن من حكم الله. واضح؟ اما مطلقا او بالنسبة الى ما استجد للمسلم من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الاحوال. وهذا ايضا لا ريب انه كفر لتفضيله احكام المخلوقين التي هي محض زبالة الاذهان وصرف خشالة الافكار على حكم الحكيم الحميد. وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الازمان وتطور الاحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك. علم ذلك من علمه، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. وبعدين راح جايب شبهة، كل واحد من دول راح قايل لك ويقول لك والله ابن القيم أصحاب آلام موقعين قال الفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والعوائد وما إلى ذلك، ويردد كلاما لا يدري حقيقته، لا يعرف حقيقته. الفتوى بتتغير يعني الحكم الشرعي هو اللي بيتغير ولا مناطات الحكم؟ وإن اغتاب هؤلاء من كلمة المناطات بكلمة شرعية، المناطق هو إيه يا إخواننا؟ العلة. سبحان الله العظيم. يعني مين واحد مثلا يقول الزوج تطبين في الإطار لو أنا تلت لحمة، والناس دول في البلد دي بيعتبروا أن كلمة لحمة دي تشمل لحوم الأنعام ولحوم الطيور ولحوم البحار، اللحوم اللحمة الطرية. يبقى هنا لو أكل أيا من هذه اللحوم يقع الطلاق، لكن لو قال هذه الكلمة رجل من بلد يعتبر أن اللحم هو لحم الأبقار والإبل والغنم، لكن لحم الطيور ده حاجة تانية ولحم الأسماك ده حاجة تالتة، فلو قلت الإيطالي لو أنا أكلت لحمة وأكل دجاجا لا يقع الطلاق. ده معنى تغير الإيه؟ الكثرة بتغير الزمان والعوائد وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفترة بتغير الأحوال ما ظنه من قبل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الودية، ولهذا تجدهم يحامون عليها. الكلمة دي تلاقي كل واحد من العلمانيين وغيرهم يقول قال ابن القيم في إعلام الموقعين كذا، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون بذلك الكلم عن مواضعه. وحينئذ يقول لك بدام هم بقى فيهم الكلام على المعنى ده، وحينئذ معنى أي فمعنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. معنى يا أخوانا، ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، هم دول ذراعوا المعاني الشرعية أو الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح، المصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد. والواقع إيه؟ أصدق شاهد. لأن دراسة الواقع الشق الثاني من شقين إيه؟ الفتوى. الفتوى معرفة بالحكم الشرعي ومعرفة بالواقع الذي سينزل عليه هذا الإيه؟ هذا الحكم. ذلك يسموه تحقيق المناط. النوع الثالث، يبقى النوع الثاني إيه يا أخوانا؟ النوع الأول من اعتقد عدم أحقية الله عز وجل في الحكم. الثاني اعتقد الأحقية لكن اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، إما مطلقا أو بالنسبة لما استجد من الإيه؟ من الحوادث. النوع الثالث ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله. يبقى ده سبب من خلق المخلوق، مش كده؟ اعتقد أنه إيه؟ مثله. فيقول فهذا كالنوعين، يقول الشيخ يعني فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن المله، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء. ونحن من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. ماشي؟ يبقى نمرة ايه؟ ثلاثة. انه قال لك ايه؟ زيه. الرابع، ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله. شوف عمال ينزل درجة درجة، مش هيعتقد كده ولا حاجة، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، اعتقد الجواز فقط. يبقى واحد جحد والتاني اعتقد انه احسن، حكم المخلوق احسن من حكم الخالق، والثالث سوى بين حكم المخلوق وحكم الخالق. الرابع قال لك لا ما يستويش ولا حاجه، بس ممكن برضه نحكم بغير ما انزل الله، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحه القاطعه تحريمه. ما علم بالنصوص الصريحة القاطعة تحريمه، ده محرم، يبقى انت اجزت شيئا ايه؟ محرما. طيب الخامس، وهو اعظمها واشملها واظهرها معاندة للشرع ومكابرة لاحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع، هي مراجع برضه لك الدستور. القانون الفرنسي بيقول، القانون الروماني بيقول، فلهذه المحاكم مراجع، هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر؟ وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة؟ وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة، لا يحتمل ذكرها، لا يحتمل ذكرها هذا الموضع. فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أو أن تجرى عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو استنباطا. تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه. فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب ألا يرضخوا وألا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم، دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، اللي بيقول عليه في البلاد الآن يقول لك سلوا بلدنا كده، احنا عم الشيخ عندنا النساء ما 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 تورث، احنا بنورث النساء، اقول لك النساء عندنا ما ياخدوش في الطين. عندكم مين؟ معشر الكفرة ولا معشر المسلمين؟ ان كنتم معشر المؤمنين فمعشر المؤمنين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون، كتب تحت ولعل الصواب يحضون على التحاكم اليه عند التنازع بقاء على احكام الجاهلية واعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة الا بالله. ده نمرة ستة يا اخوان. خلف كده القسم الاول. واما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما انزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم ان تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية: كفر دون كفر، وقوله أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في قضية بغير ما أنزل الله. يبقى ده اللي احنا فاهمينه ولا مش ده اللي احنا فاهمينه؟ على الحكم في قضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من أكبر الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا. نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهت فتوى الشيخ رحمه الله. قل لي بالله عليك، ايه التفصيل اللي ناقص في الفتوى دي؟ ايه التفصيل؟ وبعدين هل الكلام اللي انا بقول لك والحق ان فتوى الشيخ نفسها تدل على تفصيل نائل المقدمه، ويسيب بقى التفصيل اللي ذكره الشيخ؟ ارايتم تدليسا اقبح من هذا التدليس؟ ده يجب تدليس التسويه الذي هو شر انواع التدليس، يجيب كلمتين ويروح ايه حذف الايه الباقي ومعتمد على انك لا تراجع. تدليس ده فانا مش تدليس، بعد لما يجي لك والحق ان الفتوى تدل على هذا التفصيل ولو جايب لك كلام موهم بان الكلام ده هو الذي تدور عليه او هو المحور الذي تدور عليه الرساله، ويتضح من فتوى الشيخ ان الشيخ في نفس القضيه قضيتنا يتكلم كلاما عظيما ويحتج بنفس الادله. فلا وربك لا يؤمنون ألم تر إلى الذين يزعمون. طيب يبقى احنا نقف بعد ذلك على فتوى الشيخ ابن عثيمين، ثم نقرأ بعد ذلك. خلي بالك انا ساعة ما جبت الشبهة اللي هو ذكر انها شبهة فلا وربك لا يؤمنون، قلت ثم نقل كلاما عن شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وكلام في من تفسير السعدي، الكلام ده سنعود اليه في وقت بعد ان ايه نقرا كلام اهل العلم عشان نشوف بس، لان هو مفيش شيء معاه زي ما عمل علي حسن عبد الحميد بالضبط. اي كلمه جحود موجوده في اي كتاب يروح لها ويحذف الباقي. المهم ان كلمه جحود واخدها لك بخط ايد واخد بالك، وبعد كده يقول لك ان احنا لا ما نقولش الجحود بس، هنقول اقسام وروح راس التقسيمه في الاول. شوف هنا في الفتوى دي الشيخ ان الكفر الاعتقادي ناقل عن المله والعمل غير ناقل عنها. يعني ايه مش فاهم؟ الشيخ محمد بن ابراهيم القسم الثاني يا اخواننا اللي هو بيقول لك ان يحكم في قضيه لشهوه او رشوه او قرابه او ما الى ذلك، هيعمل ايه؟ هيحيد عن حكم الله عز وجل الذي يعلم انه حكم الله تبارك وتعالى، هيحيد عن الحكم. لكن هو ملزم بتطبيق الشريعه في الظاهر ولا مش ملزم؟ ملزم، ملزم بتطبيق الشريعه. لكن اللي احنا بنتكلم فيه هذا القسم الذي يتكلم فيه هو من يقول الحكم عندي اصلا بالقانون الفرنسي، بالقانون الفرنسي. ها ان هو قال ان الكفر العملي اصغر، ايه خالص قصده عن ان هو ويدل ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر، اما كفر اعتقاد ناقل عن المله واما كفر عمل لا ينقل عن المله. هو جعل هذا من اقسام حكم من اقسام كفر الاعتقاد زي ما عمل ابن عثيمين. ابن عثيمين قال لك اما يخليها تشريع عام حتى في جزئيه واحده من جزئيات الشريعه، يخليها تشريعا عاما، يبقى هذا يدل على اعتقاده. اصل كلمة اعتقاد دي انت لو قلت ان كلمة اعتقاد يبقى ابواب الردة دي تبطل. انما لما يجي تشوف مثلا في كتاب الشريعة للاجري حين امطرت السماء فقال رجل متهكما نشر او نثر الخراز حبة، نثر الخراز حبة، فبكى رجل من المسلمين واقتاده الى السلطان واقيم عليه حد الردة لانه تهكم على الله عز وجل واستهزأ به. هذا في كتاب الشريعة للأجري، انت واخد بالك؟ هو هنا نفسه الشيخ ابن عثيمين جعل هذا القسم من أقسام كفر الاعتقاد، ولا مساحة في الاصطلاح. كل الواحد يقول لك مع أن هذا ترك مجرد ومجرد الترك، الثاني يقول لك لا ما هو ترك هذا وعدل عن حكم الله إلى حكم غيره دليل على عدم الرضا، على أنه لا يعتقد حكم الرسول عليه الصلاه والسلام او وجوب اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام، انت واخد بالك؟ لكن احنا المهم عندنا الحكم في نفس المساله. شوف هو هنا وهو بيأصل ساعتها بيعيش بيدخل على الابواب التي اراد، يقول هنا ايه صفحه 3 مهمه قبل الخوض فيما ترك هذا البحث الصمم، لابد ان نكون على ذكر من عده حقائق وقواعد شرعيه، اهمها القاعده الاولى، خلي بالك بقى، ان المسلم لا يكفر الا اذا جحد معلومه من الدين بالضروره، او لم يلتزم به عنادا، او استكبارا، او استهتارا، او اعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، او ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. القاعده دي كده صحيحه؟ ان المسلم لا يكفر الا بهذا؟ ممكن تكون صحيحة عند قائلها، لكن لما نيجي نتكلم عند أهل السنة والصحابة وغيرهم تبقى القاعدة دي صحيحة؟ ها؟ أم أنهم اختلفوا في التكفير بترك أي مبنى من مباني الإسلام، وجمهور السلف من الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة كسلا؟ يبقى القاعدة دي إن كانت قاعدة عنده خلاص هو حر. أما أن يعزو هذا إلى أهل السنة والجماعة فلا. فلا، نفس الكلام اللي هو نقله من قبل عن ابن عبد البر والذي يوافق كلام ابن حزم وغيره، فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له كتاب أو سنة. دليل لا مدفع له كتاب أو سنة. مش ده نفس كلام ابن حزم يا أخوانا؟ معانا ولا تعبتوا؟ على كل حال احنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وموعدنا إلى الخميس القادم بإذن الله تعالى. وأرجو من إخواننا ألا يستوقفوني، العربية بتاعتي كانت الساعة عمرة ومفروض إن أنا أروح أستلمها، الراجل هي في الساعة 10 وأجازتهم الجمعة.